الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي طهران متوجها إلى بكين في زيارة رسمية على رأس وفد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين. وخلال هذه الزيارة التي تعد الثانية له إلى الصين منذ توليه منصب وزارة الخارجية، يحمل عراقچي رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكان عراقچي قد زار روسيا الأسبوع الماضي حيث عقد لقاء مع كبار المسؤولين هناك، وقام بتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح، لكن من المبكر الحكم عليها. وأعرب عراقچي عن أمله بالتوصل إلى اتفاق في حال واصل الجانب الأمريكي التفاوض بشكل بناء. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
على اعتاب انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، أكد عراقچي أن المحادثات بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك لدى وصوله إلى العاصمة الصينية بكين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لإطلاع الجانب الصيني على تطورات المحادثات، وقال أن من السابق لأوانه إطلاق الأحكام بشأن نتائجها، لكنه أشار إلى أن الأمريكيين يتفاوضون بشكل بناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية، وفي حال مواصلتهم التفاوض البناء فبالإمكان التوصل لاتفاق جيد. من جهة أخرى، أجرى عراقچي اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، شدد فيه على نهج طهران المبنية على حسن نية وجدية في اختيار طريق الدبلوماسية. من جهته، أشاد غروسي بالنهج المسؤول لإيران وأشار إلى استعداد الوكالة لتقديم أي مساعدة من منطلق واجباتها وصلاحياتها بهذا الخصوص. وخلال مقابلة مع مركز مجلس العلاقات الخارجية الفكري، أعرب غروسي عن تفاؤل حذر حيال المحادثات الجارية. وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع الفني بين خبراء إيران والولايات المتحدة الذي كان من المقرر عقده الأربعاء في سلطنة عمان إلى السبت المقبل بناء على اقتراح عماني. يأتي هذا التأجيل في ظل توافق الطرفين على مواصلة المسار الدبلوماسي وسط تفاهم مبدئي حول الأطر العامة. على الجانب الأمريكي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق. وفي روسيا، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق السعيد المحادثات النووية الإيرانية خلال اللقاء الذي جمعهما في موسكو في سياق جهود الوساطة التي تبذلها مسقط، مؤكدا استعداد موسكو لبذل كل ما في وسعها للمساهمة في إنجاز هذه المحادثات بشكل مثمر وفعال.
دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة واعتبرتها مؤشرا على العداء الأمريكي للشعب الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن العقوبات الأمريكية تنتهك القوانين الدولية ومقررات حقوق الإنسان، وقال إن استمرار فرض العقوبات الأمريكية على إيران تتناقض مع ادعاءات الإدارة الأمريكية بأنها تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران ودليل على عدم وجود نوايا حسنة لدى واشنطن. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة بإدراج مواطنين إيرانيين و12 شركة إيرانية على قوائم العقوبات المفروضة على إيران. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة، واستشهد 3 أشخاص وجرح آخرون خلال قصف الاحتلال منزلا في جبال البلد شمال قطاع غزة، كما ارتقى 10 شهداء وأصيب عدد كبير جراء قصف مدرسة يافا التي تؤوي نازحين شمال شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار وقصف قصف مدفعي طال حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة. ويوم أمس استشهد أكثر من 40 فلسطينيا وأصيب العشرات خلال غارة إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. كشف وزير الأمن الصهيوني السابق يوآف غالانت أن الخندق الذي عثر عليه الجيش في محور فيلادلفيا وزعم الإعلام العبري أنه نفق عميق يقع على عمق متر واحد فقط ومنشر حينها هو كذب. وقال غالانت إنهم قاموا بتغطية الخندق بالتراب والتقط أحدهم صورة له وأثاروا ضجة كبيرة وذلك في وقت لم تمر فيه أي وسائل قتالية عبر محور فيلادلفيا. وكان الإعلام العبري قد نشر في 4 أغسطس الماضي صورة زعم أنها لنفق ضخم قرب محور فيلادلفيا ويمكن دخول مركبات إليه. حول الفضيحة الجديدة لوسائل إعلام الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
فضيحة جديدة يكشفها إعلام الاحتلال لتزيد الطين بلة حول الجدل داخل الكيان بشأن شفافية قيادته العسكرية والسياسية والضغوط الإعلامية التي تمارسها في التعامل مع ملف الأسرى ونتائج الحرب المستمرة على قطاع غزة. جيش الاحتلال وبحسب تحقيق لقناة كان العبرية تلاعب بالحقائق في رفح وقدم معلومات مضللة للرأي العام بشأن ما أعلنه سابقا عن اكتشاف نفق استراتيجي في محور فيلادلفيا جنوب القطاع. وكشف التحقيق أن ما تم تصويره وتقديمه كنفق بعمق 20 مترا لم يكن في الحقيقة سوى خندق بعمق متر واحد فقط استخدم لتبرير استمرار العمليات العسكرية في رفح ومنع إتمام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية. هذه المعلومات والحقائق أكدها وزير جيش الاحتلال المقال يوآف غالانت الذي صرح خلال التحقيق بأن الخندق لم يكن موجودا أصلا وتم تسويقه على أنه نفق كبير للمبالغة في أهمية السيطرة على المحور وتأجيل الصفقة. ويورد التحقيق شهادات من اجتماعات داخلية أبرزها ما نسب إلى ضابط في استخبارات القيادة الجنوبية وقال فيها في اليوم الثالث من شن الحرب على القطاع إن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة يعتبرون أمواتا ويجب ألا يمنع ذلك جيش الكيان من تحقيق النصر. وفيما نقل صحيفة يدعوة أحرونوت العبرية عن مقدم بالاحتياط وقائد سابق بسلاح الجو أنه ورفاقه وقعوا عرائض تدعو لوقف الحرب واصفين نتنياهو بالكاذب وبأنه بلا قلب، وقع 25 عضوا بالكنيست على مطالبة بعقد جلسة طارئة في الهيئة العامة للكنيست حول شهادة رئيس الشباك والخطر على أمن الدولة وإخفاء قاتل الحكومة والجمود في استعادة الأسرى.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين واعتقالات طالت عددا من الشبان وسط تصعيد ميداني وحصار مشدد. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجرت منازل في بلدات الرام وسلوان والجيب بالقدس المحتلة، كما شنت حملة اعتقالات إثر اقتحامها بلدة كوبر شبال رام الله تزامنا مع مهاجمة المستوطنين لمركبات الفلسطينيين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وفي جنين يواصل جيش الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيمها للشهر الرابع على التوالي، حيث اقتحم عدة بلدات ودهم المنازل وأخضع بعض السكان لتحقيقات ميدانية. وفي طول كرم عزز جيش الاحتلال انتشاره في مخيميها ووسع عمليات التجريف وتهجير السكان من منازلهم وتحويلها لسكنات عسكرية. حول عمليات الاقتحام والاعتقالات المتواصلة ونزوح عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تتواصل،
حملة اقتحامات واسعة تشنها القوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهة عنيفة مع الفلسطينيين واعتقالات طالت عددا من الشبان وسط تصعيد ميداني وفرض حصار مشدد على عدد من المدن والبلدات الفلسطينية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في شمال الضفة. مصادر محلية قالت إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات عقب اقتحامها بلدة كوبر شمال رام الله وسط الضفة، فيما هاجم مستوطنون مركبات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم ما ألحق أضرارا بعدد منها. وفي جنين يواصل جيش الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيمها منذ أكثر من 3 أشهر، حيث اقتحم عددا من البلدات في المدينة وداهم الكثير من المنازل واحتجز بعض السكان وأخضعهم لتحقيقات ميدانية. وفي طول كرم حيث تحاصر قوات الاحتلال مخيمي نور شمس وطول كرم، قالت اللجنة الإعلامية في المدينة إن جيش الاحتلال عزز انتشاره العسكري في أنحاء المخيمين ووسع عمليات التجريف لتطال أراضي زراعية بمحاذاة بوابة مستوطنة نسان عوز غرب المدينة، وأشارت إلى أن أعمال تجريف وتخريب واسعة ينفذها الاحتلال في شوارع مخيم طول كرم بعد تهجير السكان من منازلهم وتحويلها لثكنات عسكرية. كما أكدت ارتفاع عدد النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس والحي الشمالي إلى 25,000، وقالت إن 300 محل تجاري دمرها وأحرقها جيش الاحتلال في طول كرم، وإن نحو 400 منزل تم تدميرها بشكل كلي. الاعتداءات الإسرائيلية طالت أيضا بلدة الرام شمال القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وحاصرت منزل الشهيد محمد شهاب قبل أن تقدم على تفجيره.
أكدت حركة حماس أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله في هذا التوقيت الحرج من شأنه أن يشكل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحد لمواجهة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت حماس في بيان إن هذا الاجتماع الذي جاء متأخرا وبشكل ناقص لا يعبر عن الإجماع الوطني، داعية إلى أن يرتقي الاجتماع إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني من خلال قرارات مسؤولة لوقف الحرب وتحريك الملفات القانونية بالمحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه. كما دعت حماس إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتصعيد المقاومة ضد مشاريع التهويد والاستيطان الصهيونية في الأراضي المحتلة. شنت الطائرة الأمريكية عدوانا جديدا على محافظات الحديدة وصعدة وتعز في اليمن خلال الساعات الماضية، وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الأمريكي شن سلسلة غارات على جزيرة كمران وأربع غارات على مطار الحديدة الدولي وغارتين على مديرية الصليف في محافظة الحديدة وأربع غارات على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة وعدة غارات على قرية البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما، إضافة إلى إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9. وأوضحت القوات اليمنية أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت العمليتين العسكريتين ضد أهداف في البحرين الأحمر والعربي بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نوع MQ-9 في أجواء سواحل محافظة حجة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الطائرة السابعة التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية في الشهر الجاري خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. توعد القيادي في حركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي بإسقاط طائرة F-16 وF-18 وشبح الأمريكية في المستقبل. وقال محمد البخيتي إننا عندما نخوض الحرب فإن رهاننا أولا وأخيرا على الله تعالى، وهذا الخيار قد أثبت جدوه على أرض الواقع.
عندما نخوض أي حرب فإن رهاننا أولا وأخيرا هو على الله سبحانه وتعالى، وهذا الخيار قد أثبت جدوى على أرض الواقع، وهذه ليست أول حرب نخوضها مع أمريكا. هناك حروب سابقة كانت عبر وكلاءها في الداخل ثم عبر وكلاءها في الإقليم، واليوم حرب مباشرة. وكما خسرت أمريكا في حربها المباشرة فيما يسمى بتحالف الإصدار، ستفشل اليوم، لأن رهاننا هو على الله سبحانه وتعالى، لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وهذا ما سيحصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل ما علينا هو أن نعد أنفسنا بقدر ما نستطيع، وبالتالي هذه الإعدادات التي أعدتها القوات المسلحة اليمنية وبتفاعل الشعب اليمني قد أدت غرضها حتى الآن. وكما أننا نتكبد خسائر، أيضا العدو يتكبد الكثير من الخسائر، فكما تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وخسائره كبيرة جدا. حتى عندما يعترض على صواريخنا وطائراتنا فإن خسائره حتى عندما ينجح في إسقاطها خسائره أكبر بكثير وبفارق كبير. أضف إلى ذلك التكاليف تشغيل كل هذه الأساطيل وكل هذه القطع الحربية، والأهم من ذلك كله هو فشل في تحقيق أهدافه حتى الآن وضرب هيبته العسكرية. فإذا كانت أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها أمام قوة بالمقاييس المادية ضعيفة، فكيف عندما تواجه دول تمتلك إمكانيات عسكرية كبيرة كروسيا والصين؟ والقوات الصاروخية اليمنية والجوية قد حققت الكثير من الإنجازات، وأسقاط 21 طائرة من أحدث الطائرات الأمريكية هو دليل على هذا النجاح ودليل على هذا التقدم.
أكدت مصادر محلية مقتل 7 مواطنين في حلب شمال سوريا خلال الساعات الماضية، وأوضحت المصادر أن 6 أشخاص قتلوا في محلة الشيخ سعيد جنوب مدينة حلب بإطلاق مسلحين يستقلون دراجة نارية الرصاص عليهم، كما قتل طبيب في عيادته وسط المدينة على يد مسلحين مجهولين، وارتفع عدد القتلى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 78 قتيلا ضمن الجرائم المنطوية في إطار التصفية العرقية في سوريا والفوضى الأمنية والعدامات الميدانية التي تنفذها مجموعات مسلحة وأخرى تابعة لوزارة الدفاع السورية الجديدة. إلى العناوين. عراقي يغادر طهران متوجها إلى بكين على رأس وفد رفيع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين. استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في شمال قطاع غزة. العدوان الأمريكي يشن غارات جديدة على اليمن، وحركة أنصار الله تهدد بإسقاط المزيد من الطائرات الأمريكية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، راجين لكم دوام السعادة والفرح والسرور. في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الكرام، من الشعراء الذين قال في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن يوسف الشهير بابن زمرد. ولد عام 733 للهجرة في ربض البيازين من غرناطة بالأندلس، وفيها نشأ. برع ابن زمرد بالعربية والأدب والبيان والتفسير والأخبار، وتوفي عام 793 للهجرة من شعره في مديح خير البشر: فأنت حبيب الله خاتم رسله، وأكرم مخصوص بزلفى ورضواني، وحسبك أن سماك أسماءه العلا، وذاك كمال لا يشاب بنقصاني، وأنت لهذا الكون علة كونه، ولولاك ما امتاز الوجود بأكواني، وسيد هذا الخلق من نسل آدم، وأكرم مبعوث إلى الإنس والجان، وكم آية أطلعت في أفق الهدى، يبين صباح الرشد منها ليقظاني. في الفضائل والحكم. مستمعين الأفاضل، قال الشاعر ابن الوردي في العتاب: وليس عتاب الناس للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. ومن أقوال الشاعر المتنبي في الطموح: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. في الأمثال. يقول المثل الروسي: أذل الناس معتذر إلى لئيم. ويقول مثل عربي: من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. ويقول المثل الفرنسي: سر الثلاثة سر الجميع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في المسلسل الممتع، مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد استقبل سنوات القحط التي أعد لها واستعد في سنوات الخصب والإقبال التي آزره الناس فيها بالادخار لهم، وكانت خطته أن يهب الطعام للمحتاجين هبة ويبيعه لمتوسط الحال بثمن مستطاع لهم، ويبيعه من المترفين وكهنة المعبد بثلاثة أضعافه، فاستنكروا تلك المعاملة وطلبوا مقابلة الملك لرفعها عنهم. وفي اشتداد الأحوال على العامة عدت البأساء والضراء والشوق على زليخة المولهة بسيدنا يوسف عليه السلام، فعميت من بكائها عليه واشتياقها له، وسرحت خدمها وجواريها من فاقتها، وبقيت تعاني الوحدة والشوق والندم. ومن هذا الواقع نتابع قصة سيدنا الطهور يوسف عليه السلام.
رائحة خبز طازج، هل أخذت حنطة يا تيميني؟
أجل سيدتي، أعطونا عدة وجبات من الحنطة.
ولما عدة وجبات؟ أليس يعطون حصة سنوية؟
أجل مولاتي زليخة، ولكن أسماءنا ليست ضمن قائمة المحتاجين.
ولماذا؟
على السادة أن ينفقوا على عبيدهم، إنهم إنما يعطون الحنطة للعبيد المحررين والفقراء المحتاجين مجانا، وقد أعطونا هذه الحنطة تحننا منهم علينا.
إنهم لا يعطون العبيد حنطة ما داموا عبيدا.
وماذا إن أعتقوا يا سوفر؟
في هذه الحالة مولاتي زليخة، ستكون حكومة مصر مكلفة بتأمين احتياجاتهم.
سوفر، تياميني، تعال معي.
أنا ذاهب لأخبر البستاني. أنا ذاهب.
سوفر، هذا هو ختم بوتيفار، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك.
مولاتي زليخة، ولكننا لم نطلب منك أن تعتقينه.
من الذي طلب العتق؟ إنما أخبرناك بما قاله لنا المأمورون.
لا حاجة بي إلى شفقة أحد، وأنتم لا ينبغي أن تضيوا أعماركم في بيت الأحزان هذا. أصبحتم أحرارا منذ اليوم، خذوا سندات عتقكم كي لا يعترضكم أحد أو تحرموا من حقوقكم.
ولكننا لا نريد أن نتركك سيدتي.
لك حق علينا، فكيف نتركك؟
لا خيار لكم غير هذا، إن بقيتم هنا ستموتون من الجوع.
ولكن كيف ستعيشين بمفردك؟
سيدتي، نحن إلى جوارك منذ طفولتنا، كيف نبتعد عنك؟
هذا يكفي، هيا اذهبا، أنا أفضل البقاء لوحدي. اذهبا.
سيدتي،
ليس لكما مكان هنا، اذهبا من هنا، هيا.
هل سمعت يا نفرتيتي أنخ ماهو طلب لقاءنا؟ لعل مشكلة القمح قد جعلته يقبل بالهزيمة.
أيها الملك إخناتون، لا شك أن مخازن المعبد قد فرغت من الحنطة في السنتين الماضيتين.
نعم، أظن من الأفضل أن يكون يوزارسيف موجودا هنا أيضا، وإلا فلن أكون قادرا لوحدي على مواجهة أنخ ماهو الخبيث. ادعو لي يوزارسيف.
أمر مولاي.
يوزارسيف، ماذا أفعل مع هاتين العينين الضعيفتين؟ إلى أين ألجأ؟ ما أقل وفاءك، سوف أشكوك إلى ربك. ما الذي جنيته؟ أنا خائفة، هذه ليست شهامة منك. إلى متى علي أن أتحمل فراقك؟
من أنت؟ ما اسمك؟
عيناي ما عادتا تبصران، وأنت لا تعلم بحالي. إن كنت تعلم ولا تكترث لكنت مقصرا. بل لماذا عليك أن تذكر شخصا تسبب في شقائك وظلمك سنوات عديدة؟ علي أن أشكرك لأنك لم تعاقبني، مع أنك لم تكن وفيا لي، ولكني أرجو أن تكون آمنا من كل نوائب الدهر ومن شر أعدائك. انتظرتك طويلا، وسأبقى أنتظرك طوال عمري.
لماذا تخفين وجهك عني؟
يوزارسيف،
لما لا تعرفينني نفسك كي أعلم ماذا جنيت عليك؟
مولاي، تكلمت ثانية أثناء نومك يا مولاي، مع من تتحدث؟ يوزارسيف،
ماذا قلت؟
تكلمت أثناء نومك يا مولاي وتعرقت كثيرا. ما الأمر يا يوزر سيف؟ تكلم.
يا الله، غفوت لحظة.
نعم.
فرأيت تلك العجوز المحتاجة في منام ثانية.
أليست مألوفة لديك يا مولاي؟
بلى يا أسينات، أشعر أنني أعرفها، ولكن مهما فكرت لا أدري متى وأين رأيتها. لا أدري لما لا أتمكن من النظر إلى وجهها.
إن أخذت لائحة أسماء العجائز المحتاجات من مأموري الإحصاء لعلك تجد فيها اسما مألوفا أو تعثر لها على أثر.
لو كان ثمة مصلحة في التعرف عليها لكنت رأيت وجهها. يبدو أن عدم تعرفي عليها لحد الآن لا يخلو من حكمة.
أجل أجل يا مولاي.
يحيى ملك مصر القدير جلالة أمن حوتب.
ألا يذكر الموقر أنخمه أنني قد أمرت أن أسمى أخن أتون، وتم إبلاغ هذا الأمر إلى المعبد والكهنة وأنخمه كذلك. ما الأمر الذي دعا الموقر أنخمه لزيارتنا؟
إن لم يكن الأمر ضرورياً لم أكن لأخذ من وقتك الثمين.
هات ما عندك. ما هو هذا الأمر الضروري؟
أتيتك شاكيا عاتبا على يوزر سيف.
ترى هل يحق له أن يأخذ أموالا من كهنة المعبد ثمنا للحنطة؟
الحنطة ثروة هؤلاء الناس وثمرة جهودهم لسنوات، فلماذا يجب علينا إعطاء المعبد الحنطة بالمجان؟
مولاي، لا شك أن الحنطة هي ثروة الناس، ولكن آمونا إله الناس والكهنة رقباء على إيمانهم.
مولاي الملك، لولا دعاء كهنة معبد آمون هل كان باستطاعتك أن تدخر كل هذه الحنطة؟
ولكن حسب علمي فقد بذلتم أقصى جهودكم لصرف الناس عن التعامل مع يوزر سيف وتسليم حنطتهم إلى المخازن.
هذا الكلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. لم يخبروك بالحقيقة، وسنثبت لك ذلك في وقته.
ولكنني أتساءل، إن كنتم تريدون بيع الحنطة للكهنة وخدمة الناس فلماذا تبيعونه ب3000 دبن؟
لأنكم أثرياء ولديكم أموال طائلة.
ألا يجدر أن تفتح بعض الصناديق الملأة بالذهب والفضة من أموال آمون؟ ألا يجدر أن يستفاد في يوم ما من كنوز الآلهة المكدسة؟
أرجو المعذرة، يبدو لي أن هناك خططا قد رسمت لكنوز معبد آمون.
وهل أجبركم أحد على شراء الحنطة؟
لا أيها المبجل يزهر سيف، لهذا فنحن لسنا مجبرين على شراء الحنطة بسعر غال، في حين يمكننا أن نشتريها من الآخرين بنصف السعر.
أوافقك الرأي أيها الموقر أنخمه، بإمكانك شراء الحنطة من أي مكان شئت، كما يمكنك الحصول عليها من ديار أخرى.
أرجو من جلالة الملك ألا يعتبر عملنا هذا إخلالا بأمور الدولة.
لا، بل سأكون سعيدا بذلك.
ليأذن لنا الملك، يود خدمة المعبد الانصراف.
ليرافقكم دعاء آمون.
جلالة الملك، عمل الكهنة هذا يعتبر إخلالا بأمور الحكومة، فإنهم باستيراد الحنطة سيحولون دون انتصارك على آمون.
لا تقلقوا، سيضطرون عما قريبا لشراء الحنطة منا.
لست مخالفا لإجراءات المعبد لأنني أثق بكلام يوزارسيف.
أرجو أن تتحقق نبوءة يوزارسيف.
كوني واثقة سيدتي أن جميع البلدان والأمصار المجاورة قد ضربها القحط، ولهذا لابد لآنخماه وجميع معابد مصر أن يشتروا الحنطة منا.
لم أكن أعلم بذلك يا يوزارسيف، إنه خبر سار.
أجل، ولكنه ليس سارا لأهل تلك الديار، فنحن تنبأنا بالقحط ولكن أهالي تلك الديار أصابهم العسر. لا أدري ماذا سيفعل أهل كنعان، لا أدري، لا أدري.
أبي الحبيب، يا نبي الله، يود إخوتي أن يسألوك، ولأنهم يعلمون أنك لا ترغب بلقائهم فقد جعلوني وسيطا بينهم وبينك.
هداهم الله، منذ 30 سنة خلت حياة أولادي من الخير والبركة، منذ أن ضاع أخوهم يوسف مهما سعوا لم يستطيعوا توفير قوت يومهم. لا أدري ماذا فعلوا بأخيهم كي يحل عليهم كل هذا الفقر والعناء. قل لي يا بنيامين، ماذا يريدوا؟
وضع الزراعة سيء هذا العام، محصول الحنطة قليل جداً، بعض السنابل خاوية رغم الجهود الكبيرة التي بذلت. ما العمل يا نبي الله؟ هل نحصد المحصول أم لا؟
ليس أمامنا إلا هذا يا ولدي، يجب أن نحصد الحنطة، وحاولوا أن تدخروا منها ما استطعتم، واقتصدوا في استهلاكها، وإلا فإن القحط والجفاف سيحصد الكثير من الأرواح.
إذن سنسعى لجمع ما نستطيع من الحنطة، حتى السنابل اليابسة سنخزنها، إن لم يكن بها حنطة نأكلها فعلف لدوابنا.
أحصدوها يا أولادي، أحصدوها، لا تستغنوا عن أي منها.
حسنا يا نبي الله.
عليك أن تخشى غضب الآلهة، احذر غضب آمون يا أمن حوتب. إن غضب عليك آمون فلن يبقى منك ومن مخازنك إلا الرماد. إن يوزارسيف يخدعك، سوف يقضي عليك.
السيدة تي غاضبة جدا، لابد أنها سمعت خبرا عن المعبد أساءها.
وهو كذلك، فقد سمعت بخبر فشل كهنة المعبد. كما قلت لكم، فإنهم لم يفلحوا بالحصول على الحنطة.
كلما ضعف إيماني بك حل اليقين محل الشك ثانية يا يوزارسيف، برؤية جانب من جوانب حكمتك وعلمك، وقدرة ربك الواحد.
أنت ولدي وأنا لا أريد أن يحل عليك غضب آمون. آخر كلام لي معك هو ابتعد عن يوزار سيف، فهو شيطان، وهذا ما ستثبته لك الأيام.
يوزار سيف، لا تنزعج من كلام السيدة تي.
معها حق، فإيمانها القوي بآمون واستغلال الكهنة لها لا يعطيانها المجال للتفكير السليم.
أتمنى أن يصبح التوحيد الدين الرسمي في مصر.
لن يطول الأمد، تريث قليلا. يجب الاستيلاء على ثروة وكنوز معبد آمون أولا، فالكهنة صوتهم مسموع بفضل هذه الكنوز.
إن رأيت أن السيدة تي تمثل خطرا عليك، فبإمكاننا إرسالها إلى السجن.
لا يا جلالة الملك، يكفي بقاؤها في البيت تحت المراقبة كي لا يستطيع الكهنة الوصول إليها. يحيى أخناتون ملك مصر العظيم.
يوزار سيف يضم صوته إلى أصوات الناس ويهتف بحياتي.
أجل، لأن أخناتون موحد ويحكم الناس بالعدل ويستحق التحية.
يغمرني الرضا عندما يمتدحني يوزار سيف، وأنا مسرور لأن عزيز مصر رجل حكيم وعاقل.
تذكر أنني منعتك مرات من اتخاذ أي إجراء ضد المعبد وعبادة آمون يا جلالة الملك.
أجل، هل تظن أنه آن الأوان لتنفيذ إجراء ضد معبد وكهنة آمون؟
بالضبط، هذا هو أفضل وقت.
السيدة نفرتيتي.
نعم يا جلالة الملك.
السيدة سينات.
نعم.
اتركاني مع يوزار سيف.
إن معبد آمون يا جلالة الملك قد خسر معظم كنوزه وأتباعه، كما أن الكثير من العبيد قد نالوا حريتهم في هذا الوقت العصيب، فالعديد من الكهنة قد أجبروا على تحرير عبيدهم كي لا يضطروا إلى الإنفاق عليهم، وهم اليوم يأخذون من أخناتون الحنطة مجانا. كل هذه الأمور وفرت الظروف لاتخاذ إجراء ناجح.
لقد جاءت رسلي من كل أنحاء مصر بخبر ميل الناس إلى التوحيد.
أقترح عليك يا جلالة الملك أن تعلن أنه ومن اليوم التوحيد سيكون هو الدين الرسمي في مصر.
نحن موحدون، وإن عبادة آمون أصبحت جرما وذنبا يحاسبون عليه. أسمعت ذلك يا هورن هوب؟
نعم، أنا أحترم معبد آمون، ولكني أرجح أوامر إلهي أخناتون على عقيدة الشخصية.
لا أتوقع منك غير هذا يا هورن هوب. كما طهرت حدود مصر من الأعداء، عليك أن تطهر مدن وقرى مصر من الشرك وعبادة الأوثان.
سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة، سأقوم بتنفيذ ما طلبت حالا.
علينا التأهب لمواجهة مقاومة المعابد والنزاع بين الموحدين وعبادة الأوثان، وعلينا الإعاز لجند مصر أن يكونوا على أهبة الاستعداد، فقد نضطر لإطفاء نار الفتنة.
لست موافقا على القتل وسفك الدماء، ولكن لا حيلة لنا، فأحيانا يكون لابد من ذلك.
يا جلالة الملك، لقد انتظرنا سنوات وأجلنا الهجوم على المعابد كي تقل الدماء التي تراق
والنفوس التي تزهق إلى أقل حد ممكن في عملية تغيير الدين. لا تقلق يا جلالة الملك، آمل أن لا يراق دم.
الأمر إلى الله يا يوسف. يحيى يوسف.
ماذا دهاكم؟ ماذا تريدون مني؟
أيها الموقر، إن الكافرين ينالون من دين آمون ويدعون إلى التوحيد. علينا أن نعلم ماذا يقول الموقر أنخماه. لماذا لا تفعلون شيئا؟
منذ بضعة أيام والمنادون يعلنون أن التوحيد هو الدين الرسمي.
وهل يدعو المنادون إلى التوحيد علانية؟
لقد انطوينا على أنفسنا وبتنا لا ندري بالذي يدور حولنا، بينما فعل يوزر سيف فعلته وسدد الضربة القاضية لآمون وأتباع آمون.
إذن علينا تدارك الأمر، يجب أن نتشاور فيما بيننا ونخطط. يجب أن أعترف أن يوزر سيف وربه قادران.
رب يوزر سيف ليس قادرا، بل نحن ضعفاء وغير جديرين.
نعم لقد أخطأنا، ففي سني القحط لم نكترث إلا للكهنة وخدمة المعبد، وغفلنا عن الناس والمشاكل التي جلبها القحط عليهم.
يجب أن يقوم باديامون وجنوده بمهاجمة أحد مخازن الحنطة والاستيلاء على كل ما يحويه وجلبه إلى المعبد.
أريد أن أسبب لهم رعبا لن ينسوه أبدا.
أنت لا تفعل سوى قتل بعض الأشخاص، أما أنا فأفكر بمستقبلنا وحياتنا، أفكر بدين آمون. أما أنت فلا تفكر إلا بإطفاء نار غضبك. اهدأ اهدأ ودعنا نفكر بحكمة وروية.
اجلس أنت وفكر بحكمة وروية، أما أنا وجنودي فنعرف جيدا الذي يجب أن نفعله.
أرجو أن لا يفسد الأمور علينا.
كان لابد لنا أن نسير إلى نهاية هذه القصة، وهي سريعة التطور في كل لون ونوع. فلنرى ما سيكون في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب التحيات متمنيا لكم أزكى الأمنيات.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة. تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة.
يا عيني يا حس البصر، رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر، خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمان، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة، واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة، واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة.
يا سمع يا حس الإذن، لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل. لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل، من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول.
اسمعي الآية الكريمة، واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة.
اسمعي الآية الكريمة، واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة،
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بكين على رأس وفد رفيع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين. استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في شمال قطاع غزة. العدوان الأمريكي يشن غارة